السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم زدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حلمك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسرة الكرام، كنا نتدارس فوائد دراسة الحديث خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وهذه الفوائد قلت إنها كثيرة غزيرة وثيرة جليلة. أبرزها ثلاث فوائد، وهي ما سنتدارسها بإذن الله جل وعلا. الفائدة الأولى: حفظ أدلة الشرع المطهر من الضياع والذهاب والانجراف. والفائدة الثانية: كثرة الصلاة والسلام على نبينا خير الأنام عليه الصلاة والسلام. والفائدة الثالثة: أن من يدرس حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويعتني بسنته يفوز بالرحمة والنظرة اللتين دعا بهما نبينا صلى الله عليه وسلم لمن يتلقى سنته ويحفظها وينشرها ويعلمها. إخوة الكرام، كنا نتدارس الفائدة الأولى، ألا وهي حفظ أدلة الشرع المطهر من الضياع. يتقدم معنا إخوة الكرام أن أدلة الشرع المطهر تقوم على دليلين اثنين لا ثالث لهما: كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويتعلق بهذين الأمرين دليلان، لكن لا يخرجان عن هذين الدليلين. فالدليلان الآخران أخذا من هذين الدليلين وبنيا عليهما. أولهما إجماع حق، وثانيهما قياس صحيح صدق. فإذا أجمعت الأمة على أمر من الأمور فهذا دليل شرعي، إجماع العلماء على أمر من الأمور، وأن حكم الله فيه كذا دليل شرعي، ولا يكون الإجماع إلا بناء على نص. وهكذا القياس عندما نلحق فرعا بأصل في الحكم لعلة جامعة بينهما، فلا يمكن أن نقيس شيئا إلا على شيء وارد. وعليه فالأدلة إذا منحصرة في كتاب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، في كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وما بني على هذين الدليلين وما أخذ منهما. وتقدم معنا إخوة الكرام في الموعظة الماضية أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام كانت تنزل عليه كما ينزل القرآن، ولا فارق بينهما إلا أن القرآن وحي يتلى والسنة وحي لا يتلى. فالقرآن وحي نتلو، نتلوه ونتعبد به في صلواتنا، والسنة وحي لكنها لا تتلى ولا يتعبد بها في الصلاة. أما من حيث الحجية فهي كالقرآن، كما تقدم معنا تقرير هذا من كلام نبينا عليه الصلاة والسلام. وآخر ما وقفنا عليه في الموعظة الماضية حديث معاذ رضي الله عنه الذي صرح فيه معاذ وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، أن القضاء إذا عرض للعالي والقاضي فينبغي أن يقضي بما في كتاب الله ثم بما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا لم يجد حكم المسألة فيهما فما عليه إلا أن يقيس ما لم يقع سابقا مما وقع متأخرا على ما وقع سابقا ووجد له حكم في الكتاب والسنة، فيقيس ما لم يقع في العصر الأول ولم ينزل فيه حكم إنما وقع متأخرا، يقيس هذا الواقع المتأخر على واقع متقدم ورد فيه حكم وفيه نص شرعي، إذا اتفقا في العلة فيكون حكم الله في القضيتين واحد، لأن شريعة الله جاءت بالتسوية بين المتماثلات والتفرقة بين المختلفات، فإذا وجدت علة في مسألة متأخرة وهذه العلة موجودة في أمر المتقدم النص على حكم فيه، فإذا هذه المسألة التي طرأت ووقعت وحدثت بعد ذلك الحكم فيها كالحكم في المسألة السابقة قياس صحيح معتبر. فقال معاذ رضي الله عنه: اجتهد إذا لم أجد حكم القضية في كتاب الله ولا في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالحديث إخوة الكرام تقدم معنا أن أئمتنا رووه في دواوين الإسلام، فأخرجه الإمام أحمد في المسند كما تقدم معنا، الإمام الترمذي في الجامع الصحيح في سننه، وأخرجه أبو داود في السنن، وتقدم معنا أن الإمام ابن عبد البر رواه أيضا في جامع بيان العلم وفضله، ورواه الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، ورواه الإمام البيهقي في السنن الكبرى، وتقدم معنا أن الإمام ابن سعد أيضا رواه في الطبقات الكبرى. رووا هذا الحديث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أرسله إلى اليمن قاضيا قال له: إن عرض لك قضاء فبما تقضي؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد، أو لم تجد حكم القضية والمسألة في كتاب الله، قال: بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أقضي بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلي. فضرب النبي عليه الصلاة والسلام في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله لما يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا الحديث إخوة الكرام تقدم معنا أنه روي في الكتب المتقدمة، وذكرت ما يزيد على 10 من علمائنا الكبار أنهم قبلوا هذا الحديث وصححوه واعتمدوه، وقلت بعد ذلك هذا النص من قبل هؤلاء 10 نقل بعد ذلك عما هو أكثر منهم بكثير، فهذا الحديث كما تقدم معنا نقله الكافة عن الكافة. فمن جملة من صححه كما تقدم معنا البارحة واعتبره تقدم معنا الإمام ابن كثير والإمام ابن تيمية والإمام البغوي في كتاب السنة، وتقدم معنا أيضا أن الإمام أبا بكر أن الإمام أبي بكر ابن العربي عليه رحمة الله في عارضة الأحوذي قال: الدين القول بصحته. وهكذا الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه، وهكذا شيخنا المبارك عليه رحمة الله في مذكرة أصول الفقه، وهكذا عدد من الأئمة كما تقدم معنا. وقلت هذا الحديث وجد ما يشهد له من كلام صديق هذه الأمة أبي بكر، ومن كلام مختلف المحدثين فيها عمر رضي الله عنه وعن أبي بكر وعن الصحابة أجمعين، ومن كلام عبد الله بن مسعود، فما تقدم معنا هذه الآثار في سنن النسائي وسنن البيهقي، وقد مضت هذه الآثار وكنت ذكرتها أن الإنسان إذا جاءه قضاء فليقضي بما في كتاب الله، فإن لم يجد فليقضي بما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن لم يجد فليقضي بما قضى به الصالحون، فإن لم يجد يجتهد ولا يقول إني أخاف فإن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فباع ما يريدك إلى ما لا يريدك. ما تقدم معنا نصوص هذه الآثار وبينت أنها صحيحة ثابتة عن هؤلاء الأئمة الأبرار الأخيار أبي بكر وعمر وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. وما في آثارهم هو ما يوجد في هذا الحديث حديث معاذ تماما. يقضي الإنسان بما في كتاب الله إن لم يجد بما في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام إن لم يجد بما قضى به الصالحون إن لم يجد يجتهد ولا يأني أي لا يقصر. وإنما عبد الله بن مسعود لم يقل في هذا الأثر أقضي بما قضى به الصالحون لأنه لا يوجد عندما أرسله النبي عليه الصلاة والسلام إلى اليمن قضاء قبل قضاء عبد الله بن مسعود إلا قضاء الله وقضاء رسوله عليه الصلاة والسلام. لا يوجد صالح قبله قضاء في قضية إنما هو الآن إن كان عنده نص شرعي من كتاب أو سنة قضى بمجيئه وإلا تعين عليه أن يجتهد. لكن لو قدر أنه يوجد قضاء قبله فأرسل في عهد خلافة أبي بكر فإذا كان عنده قضاء قضى به أبو بكر رضي الله عنه ووجد هذا القضاء بين الصحابة الكرام يقضي به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أجمعين. إخوة الكرام هذا الحديث كما تقدم معنا أنه صحيح وأن بعض الأئمة من متقدمين ومتأخرين اعترضوا على إسناده وبعضهم على معناه وقال حديثا ضعيفا مردود باطل وكلامهم باطل قطعا وجزما. وقلت أبرز من تولى هذا الأمر ورد هذا الحديث الإمام ابن حزم في كتابه في كتاب إبطال القياس وفي كتابه إحكام الأحكام. وهو يرى أن القياس غير سديد ولا يجوز أن يعين عليه فتبنى رد هذا الحديث لأن الحديث يشير إلى أن القياس معتبر أجتهد رأيي ولا آلي. وكما قلت في الكرام سأقرأ عليكم بعض كلام أئمتنا في تصحيح هذا الحديث واعتماده أن هذا الحديث ثابت مقرر وعليه ما ينشر في هذه الأوقات من لغط حول هذا الحديث وإثارة اللغط القديم ينبغي أن لا ننصف له وأن لا ننتبه له. والحديث تلقاه أئمتنا بالقبول ونقله الكافة عن الكافة. الإمام ابن القيم في كتابه إعلام الموقعين وكنت ذكرت في بعض المواعظ أن الهمزة مكسورة من تحت أو مفتوحة من فوق كل منهما صحيح أعلام الموقعين إعلام الموقعين. أما ذهب إليه بعض المعاصرين من أن أعلام غلط صريح كلامه وهم قبيح وظن أن الأعلام جمع علم وقال ليس هذا الكتاب ترجم لأعلام المسلمين حتى يقال أعلام المسلمين يعني ترجمة أعلام المسلمين. لا أعلامهم قلت من العلم الذي هو بمعنى العلامة بمعنى الراية لأنه يقول أعلام الموقعين الذين يوقعون عن رب العالمين وعن نبيه الأمين عليه الصلاة والسلام هذه أعلام أي رايات لهم معالم بارزة تبين لهم ما ينبغي أن يفعلوه في توقيعهم عن الله جل وعلا وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فالعالم إذا أراد أن يفتي فليعلم أنه ينوب عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام في هذه الفتية فليتأنى وليعرض نفسه عن الجنة والنار قبل أن يفتي. فالعلم الأعلام بمعنى العلم الذي هو بمعنى الراية واللافتة والدلالة ليس بمعنى العلم الذي هو إمام معتبر أعلام الموقعين يعني ليس هذا ترجمة أعلام العلماء المسلمين ليس كذلك. وعندما توهم هذا ظن أن ضبط أعلام بالهمزة من فوق خطأ قبيح وكما قلت كلامه وهم قبيح والضبطان صحيحان وكل منهما معتبر عند أئمتنا الكرام. يقول الإمام ابن القيم في أعلام الموقعين في الجزء الأول صفحة 202 فصل. وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم معاذا على اجتهاد رأيه فيما لم يجد فيه نصا عن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقال شعبة، وتقدم معنا أن في إسناد الحديث شعبة، وأقرأ لكم إسناده من سنن الترمذي، وإذا جاءنا الحديث بعد ذلك في سنن الترمذي نقرأه دون أن نقف عنده. ففي هذه الموعظة نبين قيمة إسناده ودلالة الحديث إن شاء الله. يقول: فقال شعبة: إذا وجدت شعبة في إسناد فاصبر يديك بهذا الإسناد، لأنه أمير المؤمنين في الحديث شعبة رحمه الله ورضي عنه. شعبة بن الحداد أبو بسطان يقول: حدثني أبو عون عن الحارث بن عمرو، هذا الذي حوله كلام الحارث بن عمرو من رجال الترمذي وأبي داود كما سيأتينا، وقد أخرجا حديثه وفيه جهالة مجهول، كما قال الحافظ بن حجر في التقريب، لأنه ما روى عنه إلا أبو عون، وأبو عون ثقة من رجال البخاري كما سيأتينا في ترجمته إن شاء الله، عن الحارث بن عمرو وهو ابن أخي المغيرة بن شعبة، عن الحارث بن عمرو عن أناس من أصحاب معاذ. فيدعي من يرد هذا الحديث يقول: أناس وهؤلاء مجهولون، وإذا لم يسموا فما نعلم حالهم، هل هم بعدالة وضبط أم لا. عن أناس من أصحاب معاذ، عن معاذ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال: كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله جل وعلا؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلي، يعني لا أقصر في بذل وسعي للوصول إلى مراد الله جل وعلا في هذه القضية. قال: فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث وإن كان عن غير مسمين، عن أناس من أصحاب معاذ، فهم أصحاب معاذ، فلا ضره ذلك، ولا ضر هذا الحديث عدم تسمية أصحاب معاذ، لأنه يدل على شهرة الحديث، وأن الذي حدث به الحارث بن عمرو عن جماعة من أصحاب معاذ لا عن واحد منهم، يعني هم جماعة، وهذا أعلى مما لو سمى واحدا ثقة، وهذا أبلغ في الشهرة من أن يكون عن واحد منهم لو سمي كيف. وشهرة أصحاب معاذ بالعلم والدين والفضل والصدق بالمحل الذي لا يخفى، ولا يعرف في أصحابه متهم ولا كذاب ولا مجروح، بل أصحابه من أفاضل المسلمين وخيارهم، لا يشك أهل العلم بالنقل في ذلك. كيف وشعبة حامل لواء هذا الحديث؟ وقد قال بعض أئمة الحديث: إذا رأيت شعبة في إسناد حديث فاشدد يديك به. قال أبو بكر الخطيب، يعني به حافظ المشرق الخطيب البغدادي الذي توفي سنة 63 للهجرة، وكل من جاء بعده من المحدثين فهو عيال على كتبه، وما دخل بغداد بعد الإمام الدارقطني أفضل من الخطيب البغدادي، وما دخل بغداد بعد الإمام أحمد أفضل من الإمام الدارقطني، هؤلاء أفضل من دخل بغداد الإمام أحمد والدارقطني والخطيب البغدادي عليهم جميعا رحمة الله. قال أبو بكر الخطيب، يعني في كتابه الفقيه والمتفقه في الجزء الأول صفحة 90 و100: وقد قيل إن عبادة بن نسي، تضبطوها هكذا إن قرأتموها، نسي بضم النون وتخفيف السين المفتوحة، نسي رواه عن عبد الرحمن بن غني بفتح الغن والسين النون، عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ. يقول الخطيب: قد قيل إن عبادة بن نسي رواه عن عبد الرحمن بن غن عن معاذ. إذن سميت الواسطة من غير طريق الحارث بن عمرو. من هو هنا؟ عبادة بن مسلم، وسيأتينا أنه ثقة الإمام عبد الرضا عبد الرحمن بن غنم من كبار التابعين، وقيل إنه صحابي مختلف في صحبته عن معاذ. فإذن اتصل الإسناد، وهذا إسناد متصل، ورجاله معروفون بالثقة على أن أهل العلم قد نقلوه واحتجوا به. أي هذا الحديث، فوقفنا بذلك على صحته عندهم، كما وقفنا على صحة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث، وقوله في البحر هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وقوله عليه الصلاة والسلام إذا اختلف المتبايعان في الثمن والسلعة قائمة تحالفا وترادا البيع، وقوله عليه الصلاة والسلام الدية على العاقلة. وإن كانت هذه الأحاديث لا تثبت من جهة الإسناد، ولكن لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها عندهم عن طلب الاستناد لها. فكذلك حديث معاذ لما احتجوا به جميعا، لما تلقتها الكافة عن الكافة غنوا بصحتها، يعني اكتفوا بصحتها عندهم عن طلب الاسناد لها. فكذلك حديث معاذ لما احتج به جميعا غنوا عن طلب الاسناد له. انتهى كلامه، يعني كلام الخطيب البغدادي. وقد جوز النبي صلى الله عليه وسلم للحاكم ان يجتهد رايه، وجعل له على خطئه في اجتهاد الراي اجرا واحدا اذا كان قصده معرفه الحق واتباعه. اخوتي الكرام، هذا الحديث كما قلت الإمام ابن القيم في أعلام وإعلام الموقعين يميل إلى تصحيحه، وأن هذا الحديث تلقي من قبل الكافة عن الكافة، ومثله لا يبحث عن إسناده. وهذا الحديث رحلة الكرام كما تقدم معنا أنه رواه الإمام الترمذي، والإمام الترمذي رواه في كتاب الأحكام في باب ما جاء في القاضي كيف يقضي. ثم قال حدثنا هناد، وهناد تأتينا الإشارة إلى حال شيخ الإمام الترمذي، وحديثه قد أخرجه البخاري لكن في كتاب خلق أفعال العباد. أي حديث هناد وهو من رجال البخاري، ليس هذا الحديث، هو من رجال البخاري في كتاب خلق أفعال العباد، وهو من رجال مسلم في الصحيح، وحديثه مخرج في السنن الأربعة. قال عنه الحافظ في التقريب ثقة من العاشرة، أي من الطبقة العاشرة الذين توفي بعد سنة 200، توفي بعد 200 43 سنة، 43 200 سنة عليه رحمة الله. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع، ووكيع بن الجراح الكوفي ثقة حافظ عابد، أخرج حديثه أهل الكتب الستة، فهو من رجال الشيخين ممن جاوز القنطرة. هناد ثقة ووكيع ثقة، عن شعبة حديثه مخرج في الكتب الستة، ثقة حافظ مسلم قال عنه الثوري أمير المؤمنين في الحديث. عن شعبة عن أبي عون الثقفي، أبو عون هذه كنيته، واسمه محمد بن عبيد الله ابن سعيد الثقفي الكوفي الأعور ثقة، حديثه مخرج في الكتب الستة إلا في سنن ابن ماجه، فهو من رجال الصحيحين جاوز القنطرة. إذن هناد ووكيع وشعبة وأبو عون كلهم أئمة ثقات عدول. عن الحارث بن عمرو كما قلت هو ابن أخي المغيرة ابن شعبة، يقول عنه الحافظ في التقريب مجهول من الثالثة، والجهالة أنه ما روى عنه إلا واحد، وينبغي أن يخرج الراوي عن الجهالة برواية راويين. هذه الجهالة فيه الحارث بن عمرو، يعني ما روى عنه إلا راو واحد. وعند ابن شبان إذا روى راوي عن أحد فهو ثقة، وهذا مذهب ابن شبان في التوثيق، وأما الجمهور فيرون أنه لا بد من أن يروي عنه راوي. لا إله إلا الله. إذن هنا الحارث بن عمرو من رجال أبي داود والترمذي، عن رجال من أصحاب معاذ ورواية أبي داود عن أناس من أهل حمص من أصحاب معاذ، وقلنا هؤلاء ليسوا بمجهولين، إنما هم أعلى مما لو سمي واحدا منهم باسمه وكان ثقة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال كيف تقضي الحديث. الحديث إخوتي الكرام بهذا الإسناد ليس فيه إلا الحارث ابن عمرو، ما روى عنه إلا أبو عون محمد بن عبيد الله الثقفي فقط. هذا الحديث كما قال الخطيب قيل إن عبادة بن نسيل رواه عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ، وعبادة بن نسيل هو أبو عمر الشامي قاضي طبرية ثقة فاضل أخرج حديثه أهل السنن الأربعة فهو ثقة. عبد الرحمن بن غنم مختلف في صحبته، قال العجلي من كبار ثقات التابعين أخرج حديثه البخاري في صحيحه معلقا أهل السنن الأربعة. إذن على ثبوت رواية عبادة بن نسيس الحديث إسناده متصل، وإذا لم يثبت بقي في الحارث بن عمرو كلام وهو وجود الجهالة فيه، أليس كذلك؟ هذه الجهالة قلت إذا وجد للحديث ما يشهد له فتقوى. فشهادة هذا الحديث تقدم معنا من أقوال ثلاثة من كبار الصحابة، تصديق هذه الأمة وفاروق هذه الأمة وعبد الله ابن مسعود رضي الله عنه أجمعين. أما تشهد لهذا الحديث؟ تلقي العلماء كافة عن كافة هذا الحديث ألا يقويه؟ تقدم معنا أن الحديث الضعيف إذا تلقته الأمة بالقبول نزل منزلة المتواتر. وهذا الحديث لا يوجد كتاب من كتب أصول الفقه إلا وذكر هذا الحديث في مبحث القياس على أن القياس حجة شرعية أقر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة على اعتبار القياس حجة، وأنه يلجأ إليه ويعول عليه ونقيس ما وقع متأخر على ما وقع متقدم إذا اتفقا في العلة، فنلحق المتأخرة بحكم المتقدم الذي ثبت حكمه في كتاب الله أو سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. إذن هذا الحديث تلقي بالقبول ونقله الكافة عن الكافة، فلا أقل من أن يكون صحيحا إن لم يكن في درجة الاستفاضة والتواتر، كما يقول الإمام السخوي الحديث إذا كان فيه ضعف في إسناده وتلقي بالقبول ينزل منزلة المتواتر، كما تقدم معنا كلامه عندما قرأته من فتح المغيث في شرح ألفية الحديث. إخوة الكرام أما معنى الحديث سواء ثبت الإسناد أم لا معناه حق وصدق، إذا عرض للإنسان قضاء بأي شيء يقبل لكتاب الله عليه جل وعلا، إذا لم يجد بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما توهم بعض المعاصرين أن الحديث فرق بين القرآن والسنة وجعل السنة في درجة ثانية وهي وحي كالقرآن، أقول ما فرق، لا، إنما ذاك من ناحية الدلالة أقوى. أنت عندما تسأل عن حكم شرعي ونص عليه في كلام الله تستدل عليه من كلام الله جل وعلا، ما حكم نكاح البنت؟ ما حكم نكاح الأم؟ أقرأ قول الله حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، يعني لازم تأتينا بحديث على هذا؟ ليس بلازم، لأنه تقدم معنا أن صلة السنة بالقرآن لا تخرج عن ثلاثة أقسام، إما أن تكون مقررة مؤكدة موافقة، يعني هل تأتي الآن بدليل من القرآن ومن السنة على أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم على الإنسان أن ينكح أمه ابنته؟ ما الداعي لهذا؟ إذا اقتصرت على دليل كفى. والقسم الثاني من أقسام السنة قلنا أنها توضح وتفسر وتبين المراد وتزيل الخفاء. والقسم الثالث جائد على ما في القرآن من أحكام، وعليه إذا كان الحكم في القرآن أن تأتي السنة بما يعارض القرآن. هل يعقل هذا؟ هل يعقل أن يوجد حكم في القرآن فتأتي سنة النبي عليه الصلاة والسلام تعارضه؟ لا يمكن.
كما قلنا إما أن توافقه، إما أن تزيل الخفاء عنه، أن تبين المراد منه، وإما أن تزيد حكما على القرآن. فإذا لم يكن الحكم في القرآن فنرجع إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذا لم نجد الحكم لا في الكتاب ولا في السنة، ماذا سنعمل؟ مضطرين إلى القياس رغم أنوفنا شئنا أم أبينا، وإلا سنعطل أحوال الحياة وأمور الحياة وأحكام الناس. انظروا إلى هذه القصة التي قضى بها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه بناء على اجتهاده ورأيه بعد توقفه مدة شهر كامل، ثم وافق اجتهاده قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثبت في المسند والسنن الأربعة، والحديث رواه ابن حبان والحاكم في المستدرك والبيهقي في السنن، رواه أهل المصنفات. وقال الإمام ابن حزم في المحلى: لا مغنز فيه لصحة إسناده، وهو حديث صحيح صحيح من رواية المسروق الإمام التابعي في ميزة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. قال: أتي عبد الله بن مسعود بمسألة عندما كان في بلاد الكوفة قاضيا من قبل عمر بن الخطاب رضي الله عنهم أجمعين. أتي بمسألة، حاصل هذه المسألة أنه قيل له: امرأة توفي عنها زوجها وقد عقد عليها ولم يسمي لها مهرا، فما حكم الله في هذه القضية؟ هل عليه العدة؟ هل ترث؟ هل لها مهر؟ ما هو الحكم؟ الله جل وعلا يقول في كتابه في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. فهذه إذا طلقت إذا مات عنها زوجها، هل حالها كحال المطلقة قبل الدخول؟ لا تعتد. وإذا سمي لها مهر وطلقت قبل الدخول لها نصف المهر وليس عليها عدة من اتفاق. هذه الآن ما سمي لها مهر والزوج مات، ليس انفارقها بطلاق، فما الحكم؟ فتوقف عبد الله بن مسعود فيها شهرا وهم يراجعونه، يقول: سلوا غيري. قالوا: من نسأل وأنت من جلة أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أنت المبعوث قاضية إلى هذه البلاد وأنت من كبار أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمن نسأل؟ فقال: والله ما عرضت علي مسألة أشد من هذه بعد مفارقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف أتأثر في القضاء بعد أن قبض رسول الله عليه الصلاة والسلام وانتقل إلى جوار ربه؟ ما عرض علي أشد من هذه المسألة. قال: لا بد من قضاء. المرأة ماذا تعمل؟ مات زوجها ولم يسمى لها مهر، فهل ترث من تركته أم لا؟ هل عليها عدة؟ هل لها مهر ولم يسمى؟ فلما يعني مضى شهر كامل قال: أقول فيها برأيي. أي رأي؟ هو الذي ذكره معاذ: أجتهد رأيي ولا آلي، يعني أبحث عن الدلالات الشرعية وأقيس هذه المسألة على المسألة المتفق عليها. عندنا مسألة متفق عليها وهي أنه لو سمي للمرأة مهر ومات عنها زوجها هذا بالإجماع لها المهر وعليها العدة ولها الميراث، هذا لا خلاف فيه. إذن فلنجعل هذه مهورة، أو ليس كذلك؟ امرأة لم يسمى لها مهر، ماذا نقول؟ لها مهر مثلها وعليها العدة، لأن العدة عدة الوفاة ليست كعدة الطلاق. نعمة الزوجية حصلت لهذه المرأة بالعقد سواء دخل بها أو لم يدخل، فليس إذا من الإنصاف والمروءة أن تتزوج بعد موته بليلة. نعمة الزوجية التي خسرتها نعمة عظيمة، لابد من أن تحد 14 على هذا الزوج ولها الميراث كاملا كما لو دخل بها. فقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أقول فيها برأيي، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فلي ومن الشيطان والله ورسوله من ذلك بريئان. وإن الحكم قال لها مهر مثلها لا وقت ولا شطط. لا وقت يعني لا مكان ولا شطط يا زيادة. هذه المرأة التي لا فيها بكم تتزوج؟ ب5000. لا 5000 ريال، 5000 درهم. لا وقت ما نعطيها 4 ولا شطط. يقولون أهلها لا هذه لا نزوجها إلا 10. يأتي أهل الخبرة الذي لا فيها 5 زوجات. العرف هو الذي يحدد مهر مثلها لا وقت ولا شطط وعليها العدة ولا هل ميراث. هذا بعد أن توقف شهر. فقام معقل ابن سنان الأشجعي وهو من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا عبد الله حضرت النبي صلى الله عليه وسلم فقضى بمثل ما قضى في بروع هكذا ضبط بروع بنت واشق صحابية جميلة عندما توفي عنها زوجها هلال بن مرة الأشجعي. توفي زوجها عنها هلال بن مرة ولم يسمي لها مهرا وقد عقد عليها. فقضى النبي عليه الصلاة والسلام لها بأن لها مهر مثلها لا وقت ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث. فقال عبد الله بن مسعود الله أكبر فرفع يديه وما فرح بشيء كما فرح بهذه المسألة وموافقة قضائه قضاء رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا فرحه بالإسلام. يعني ما فرح فرحا يعدل هذا الفرح إلا فرحه بإسلامه وأن هداه الله من ظلمات الجاهلية إلى نور الإسلام. لكن بعد الإسلام لا يوجد فرحة تعدل هذه الفرحة أن وافق قضاؤه قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إخوتي الكرام سيأتينا بعد أن أبين هذه الفائدة التي نتدارسها وهي أننا نحافظ على أدلة الشرع المطهر من الضياع عندما نتعلم سنة النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه. وسيأتينا بعد ذلك أن هذه النصوص الشرعية من كتاب وسنة يقال لها شريعة منزلة والاجتهادات الفقهية التي قال بها أئمتنا البررة يقال لها شريعة مؤولة. وآتي بعد ذلك أبين حكم كل من الشريعتين ثم أذكر بعد ذلك الشريعة النجسة المبهدلة الثالثة وهي الشريعة لا إله إلا الله الفاسدة الباطلة المبدلة. والشرائع لا تخرج عن 3 أنواع منزلة مؤولة مبدلة. فالنصوص الشرعية من كتاب وسنة شريعة منزلة وحي نوح لا دخل فيه لرأي بشر. اجتهادات أئمتنا شريعة لكن مؤولة. يأتينا حكم هذه الشريعة المؤولة. عندنا بعد ذلك قوانين وضيعة وضعية يقول عنها شريعة مبدلة نجسة رذلة. شريعة 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 كل واحدة لها حكم. فإذا الفقيه عندما يجتهد يقال لاجتهاده حكم شرعي أصاب أم أخطأ وله أجر أصاب ما أخطأ. لكن سيأتينا ما موقفنا نحو خطائه أخطأ. يقول حكم شرعي لكنه أخطأ فيه لكن حكم شرعي. وفي الغالب يعني الغالب الذي لا ينقص عن 90% إن لم يصل إلى 99% ولا أريد أن أقول 100% لئلا تثبت العصمة لأن يثن فالعصمة لا تكون إلا لنبي عليه الصلاة والسلام. والغالب أن المجتهد الذي عنده أدوات الاجتهاد كأئمتنا أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد إذا اجتهد في مسألة وما بلغه نص فيها يكون حكمه موافقا لنص لو وجد ولا يخرج عن هذا أبدا. لأن هدي النبي عليه الصلاة والسلام قد اختلط بأنفاسهم وقلوبهم وأرواحهم وأشعارهم وأبشارهم وأبطارهم فيعرفون مراد النبي عليه الصلاة والسلام ومراد الله مما ثبت عندهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. فعندما يقيسون النظير عن النظير لو وجد حكم في هذه القضية من النبي عليه الصلاة والسلام وما بلغهم سيوافق بعد ذلك هذا الحكم ما قضوا به كما حصل من عبد الله بن مسعود قضى دون أن يبلغه الحديث بعد توقف الشهر. ثم قيل له هذا قضاء النبي عليه الصلاة والسلام، أي أئمة قاطبة أخذوا بهذا الحديث إلا الإمام الشافعي. توقف فانظر لديانته وورعه وإمامته وصلاحه وخشيته من ربه وإجلاله لنبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يقول إذا صح الحديث فهو مذهبي، وهو الذي يقول أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا رويت حديثا ثم خالفت به. والإمام السبكي عليه رحمة الله شرح هذا الكلام في رسالة مستقلة سماها شرح قول المطلب، يعني الإمام الشافعي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. والرسالة مطبوعة ضمن الرسائل المنيرية المجلد الثاني في بيان قول المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال الإمام الشافعي: إذا ثبت حديث بروع بنت واثق قلت به. الحديث بلغني، يقول، لكن ما بلغني من وجه يثبت، بلغني من طريق فيه كلام، فأنا أتوقف وأعلق الحكم في هذه المسألة على ثبوت الحديث. إذا ثبت حديث بروع بنت واثق قلت به. قال الحاكم أبو عبد الله المستدرك بعد أن روى هذا الحديث وذكر كلام الإمام الشافعي، والإمام الحاكم شافعي المذهب عليهم رحمة الله، قال شيخنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب وهو المعروف بابن الأكرم في 24 و300 للهجرة، قال: لو أدركت الإمام الشافعي، فالإمام الشافعي في 204 وهذا 324، يعني بعده 120 سنة، لو أدركت الإمام الشافعي لقمت على رأسه ثم صحت بأعلى صوتي: يا إمام قد صح الحديث فقل به. يعني ما بلغك من طريق يثبت، وأنت علقت الحكم في هذه القضية على ثبوت الحديث، فقلت حديث بروع إذا ثبت أنا أقول به، فأنا أقول لك يا إمام فالحديث قد صح وثبت عندنا من طرق صحاح فقل به. وهذا هو مذهب الشافعي وغيره، لأن المرأة وغيره من أئمة الإسلام رضي الله عنهم أجمعين إذا عقد عليها دون تسمية مهر ومات زوجها قبل أن يدخل بها كان مهر مثيلاتها وعليها العدة وترث كما لو دخل بها، هذا قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن إخوة الكرام، هذا الحديث لو لم يصح تنزلا من حيث الإسناد فمعناه حق لا شك فيه عند خيار العباد، نقدم القرآن ثم السنة ثم نجتهد، ولا يقول النقائل ما كما ذكرت البارحة كيف نؤخر السنة. قلت هذا من باب ترتيب الأدلة، وكنت ذكرت لكم البارحة مرجعين في أصول الفقه لابن قدامة الإمام الغزالي، روضة الناظر لابن قدامة والمستصفى للغزالي في ترتيبه الأدلة، وأن المستدل إذا أراد أن يستدل على حكم أول ما ينظر في الإجماع، فإذا وجده لا ينظر فيما عداه. ولا يقول النقائل كيف هذا، وقلت لو وجد إجماعا ووجد نصا من قرآن أو سنة يخالفه يأخذ بالإجماع، لأن النص يكون منسوخا أو متأولا، وهذا لا خلاف فيه بين أئمتنا، لأن الإجماع لا يكون إلا على نص، فهنا إجماع قطعي بني على نص، وجد حديث يخالفه نقول هذا الحديث إما مصروف عن ظاهره مؤول وإما منسوخ لدلالة الإجماع على خلافه. وسيأتينا إن شاء الله عند قتل شارب الخمر في الرابعة، والحديث قد طاح، والإمام الترمذي كما تبين منزلة كتابه وهل عمل الفقهاء بالأحاديث في شارب الخمر في الرابعة، إن شارب فجلدوه إن شارب فجلدوه فإن عاد فجلدوه فإن عاد الرابعة فاقتلوه إن لم يعمل به المسلمون، إما دل على أنه منسوخ، وتأتينا دليل النسخ إن شاء الله. وأن قتل شارب الخمر في الرابعة ليس بحد لازم. والحديث الثاني جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الصلاتين بين الظهر والعصر من غير سفر ولا مطر. نص الحديث في صحيح مسلم من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه أجمعين، لم يعمل بهذا أحد من الفقهاء. وسيأتينا بعد ذلك ما يشير إلى أن هذا الحديث منسوخ وهل هو خاص، والذين قالوا ليس بمنسوخ وليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام ما التأويل الذي أولوه وذكروه نحو هذا الحديث نذكره إن شاء الله. فإذا لا جمع بين صلاتين إلا لعذر، وشارب الخمر لا يقتل في الرابعة، هذا الإجماع، والإجماع يكشف عن وجود نص منسوخ. فإذا الإجماع، إذا لم يجد الحكم في الإجماع نلجأ إلى النصوص المتواترة من آيات القرآن والأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، لم نجد نلجأ إلى الأحاديث التي هي أحادية دون المتواتر، لم نجد نلجأ إلى القياس الذي بني على دليل شرعي من كتاب أو هذه مراتب الأدلة، هذا لا خلاف فيه بين أئمتنا. بل حديث عندما قال أقضي بكتاب الله ثم بسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يعني تأخير السنة وطرحها، لا، إنما يعني أن نقدم كلام الله فإن وجدنا الحكم فيه فانقض السنة، إما أن تكون مقررا موافقا مؤكدا، إما أن تكون مبينا مفسرا موضحا، إما أن تكون زائدة، فزائدة إذا لم يوجد الحكم في القرآن. ثم إذا لم يجد الحكم في القرآن نلجأ إلى السنة، لا يوجد الحكم فيهما، لا بد من القياس لأهل القياس وهم الأئمة الأكياس رضوان الله عليهم أجمعين. إخوة الكرام، هذه هي الفائدة الأولى التي نجنيها من دراسة حديث النبي عليه الصلاة والسلام، حفظ أدلة الشرع المطهر من الضياع. وقد كان أئمتنا الكرام يرون هذه الفائدة عناية عظيمة ويشيدون بقدرها. يروي الإمام السخاوي في القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام، وهو من أحسن ما ألف في من الكتب في الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام، وقبله كتاب الإمام ابن القيم جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام، والإمام السخاوي بعده بقرابة 50 سنة يفتي عليه جميع رحمة الله في بداية القرن التاسع سنة 100 كتب في بدايتها، ألف هذا الكتاب القول البديع في الصلاة والسلام على الحبيب الشفيع عليه الصلاة والسلام. ينقل الإمام السخاوي في القول البديع عن الإمام أبي داود الطيالسي أنه قال لولا هذه العقابة من أهل الحديث لاندرس الإسلام، لولا هذه العقابة من أهل الحديث أي لولا المحدثين لضاع الإسلام. فالله جل وعلا عندما تكفل بحفظ القرآن إن يلزم من هذا حفظ سنة النبي عليه الصلاة والسلام، تهيأ الله المحدثين الذين هم أصحاب النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. أهل الحديث هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يصحب نفسه أنفاته صحبه. لولا هذه العصابة من أهل الحديث لم درس الإسلام تباع. وقلت هذا ينبغي أن يكرر، لا خير في إيمان بالقرآن من غير سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا خير في إيمان بالقرآن والسنة من غيره فهم سلف الأمة، لا بد. ولذلك أهل البدع يأتون رد الأحاديث، قال آيات أولها قرآن تلعب به أحاديث دفعوها. أولى هذه العصابة من درس أهل الإسلام. ولذلك الفارق بيننا وبين أهل البدع شيء واحد هو المعقول والمنقول، فنحن جعلنا عقولنا تبعا لما ثبت عن ربنا وعن نبينا عليه الصلاة والسلام، ولم نقدم بين يدي الله ورسوله، وهم جعلوا المنقول تبعا للعقول، وأنزلوا هذه النصوص على عقولهم منزلة الضيوف الكرام عند المضيفين الآن، فبدأوا يركضونها ويضربونها بأيديهم وأرجلهم ويتلاعبون بها كما يريدون. ليس هذا هو الإيمان. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولي الألباب. أحاديث الرؤيا التي زادت على 50 ترد بتأويل بارد وكلام فارغ، وأن أحاديث الرؤيا في الصحيحين وأحاديث الصحيحين كثر فيها الخبط واللبس. سبحان الله، جاء مرة بعض أهل الأهواء من أهل البدع والشقاق والنفاق لبعض الشيخ الكرام وقال نريد أن نتناظر. كان على العين، على العين، لكن لابد من حكم. إذا اختلفنا أنا وأنت، من الحكم بيننا؟ ولا أقصد بالحكم واحد من الحاضرين، لا أقصد ما هي النفوس التي سنحتكم منها. تؤمن بالقرآن أنه كلام الله؟ قال إيمان. قال تسلم بأحاديث الصحيحين؟ قال لا. قال كم فلأ يا عدو الله، كيف سنتناظر؟ تقول لك الحديث بالصحيحين، تقول لا أخذ به، أحاديث الصحيحين خبط ولم، إذن كيف سنتناظر؟ يعني إذن على حسب الآراء والأهواء، آية تتلاعب في معناها، حديث ترد، كيف سنتناظر؟ ستسلم بأمور مسلمة عند أهل الهدى، عند المسلمين، أحاديث الصحيحين ثابتة عندك، حتى إذا أنا ذكرت دليلا وأنت خلفت فيه يقول هات الكتاب، قل فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أقرأ عليك النص وأنت تراه بعينك، وأنت إذا ذكرت شيئا قلت ائتني بكتاب يدل عليه، فإذا بيننا شيء نتفق عليه في الحجة نتناظر، وأن إذا كان ليس بيننا أصول مشتركة، أنتم تعبدون الهوى ونحن نعبد المولى، أنتم تعبدون الشيطان ونحن نعبد الرحمن، أنتم تؤلهون عقولكم ونحن نؤله ونعبد ربنا جل وعلا، كيف سنتفق؟ كيف سنتناظر؟ لا يمكن أن نتناظر إلا إذا ضللنا مثلكم أو إذا اهتديتم مثلنا، لا بد من أحد هذين الأمرين، ولذلك لا يمكن التقريب بين أهل السنة والبدعة إلا إذا اهتدى أهل البدعة أو إذا ضل أهل السنة، وأما بعد ذلك الطهارة والنجاسة لا يجتمعان، فإما أن الطاهر يصبح نجسا وإما أن النجسة تطهر. لولا هذه العصابة من أهل الحديث لم درس الإسلام، وهذه العصابة التي حفظت لنا الإسلام ودين الرحمن، جاء المفتنون للمفتون في هذه الأيام يقولون هذه الأحاديث التي رواها المحدثون، وأي محدثين؟ جهنمة المحدثين البخاري ومسلم، فيها خبط ولا بد. إذن على أي شيء سنعول؟ سنة رد وآيات تؤول ويتلاعب فيها، فما بقي شيء من دين، وهذا هو حال أهل البدع. إن جئتهم بنص يسلمون به أولا، وإن جئتهم بنص لا يسلمون به ردوه، والدين عندهم على قسمين مردود أو مؤول. إذن كيف سنتفق وكيف سنتناظر لولا هذه العصابة لم درس الإسلام؟ وينقل الخطيب البغدادي في كتاب سماه، هذا الكتاب حقيقة ينبغي أن يقتنيه كل مسلم، وهو شرف أصحاب الحديث. وتقدم معنا في الموعظة السابقة قلت إذا كان العلماء هم الناس فالمحدثون هم الأشياء، أو لا خلاصة العلماء أو لا أفضل العلماء. شرف أصحاب الحديث في صفحة 59 ينقل الخطيب البغدادي عليه رحمة الله بسنده إلى العبد الصالح الزاهدي الورع الإمام العابد إبراهيم بن أدهم، يقول إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة بأهل الحديث. ولا تستغرب هذا إخوة الكرام، لأن دين الله ما دام ظاهرا بينا يدفع البلاء عن الناس. إذا ضاع دين الله، إذا ضاع دين الله أتى الناس ما وعدوه وقال في القيامة، فالبلاء يدفع عنهم ما دام في الأمة أهل حديث ينشرون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فدين الله يبقى عزيزة ظاهرة واضحة بينا. يهلك من هلك عن بينا ويحيى من حي عن بينا. إن الله ليدفع البلاء عن هذه الأمة بأهل الحديث، برحلة أهل الحديث لطلب الحديث. والخطيب البغدادي عليه رحمة الله ألف كتابا سماه الرحلة في طلب الحديث، سمى فيه أناسا رحلوا من أجل طلب حديث واحد. ليس هذا الكتاب الرحلة من أجل طلب الحديث يعني ليتعلم الحديث، لا، يعني من رحل من سلفنا بدءا من الصحابة إلى زمن الخطيب من رحل في زمن في طلبه حديث واحد هو من العراق بلغه حديث في مصر فسد الرحلة إلى هناك فسمع هذا الحديث ممن بلغه ثم عاد حديث واحد فقط وليس هو الرحلة في طلب الحديث يعني في تعلم علم الحديث لا أي الرحلة في من رحل ليطلب حديثا واحدا في بيان من رحل ليتعلم حديثا واحدا عندما بلغه انظر لجهود هذه الفرقة التي هيأ الله بنصرة دينه فهي الطائفة الظاهرة المنصورة الباقية على الحق إلى يوم القيامة ولن تزال طائفة من أمتي كما تقدم معنا في أول موعظة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وتقدم معنا كلام الإمام أحمد عليه رحمة الله قال إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم وقلت يقصد بهذا رحمه الله ونظر وجهه ونور قبره أن أهل الحديث أول ما يدخلون فيه هذه الطائفة دخولا أولية فهم أولى الناس من غيرهم بكونهم من أهل هذه الطائفة ثم لا مانع أن يوجد غيرهم أيضا من هذه الطائفة من فقهاء ومفسرين ومجاهدين وقضاة ودعاة وغير ذلك لا مانع لكن أول من يدخل في الطائفة المنصورة التي تحافظ على دين الله على سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام ينشرون حديث النبي عليه الصلاة والسلام ويبينون سنته ولذلك كان أئمتنا يعيبون الفقيه إذا لم يكن محدثا ما كان يحفظ الحديث ولا يتقن السنة إنما يحفظ نصوصا فقهها يعيبونه فهذا أبو عروبة الحراني في سنة 1830 للهجرة يقول الفقيه إذا لم يكن محدثا فهو أعرج الأعرج لا يستطيع أن ينسي وحقيقة لأنك عندما تسأله عن الحكم يجيبك من نصوص الفقهاء قل ما الدليل كالأعرج عندما تتسابق معه لا يستطيع أن يلحقك وهنا ذكر حكمه قل ما الدليل يقف أورد له حديثا يخالف حكمه يقف إذا الفقيه إذا لم يكن محدثا فهو أعرج لا إله إلا الله بل كان أئمتنا يزيدون على هذا كما قال الإمام الأعمش والأثر في شرف أصحاب الحديث أيضا للخطيب البغدادي في صفحة 67 الإمام الأعمش سليمان بن مهران سيد المحدثين في زمنه يقول إذا رأيت الرجل لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له فإنه من شيوخ القمر أي اصفعه ولا تبالي به فهذا من شيوخ القمر والناس عندما يتكلمون واحد يعني لا تشتهي أن تسمعه ونسأل الله أن لا يجعلنا منهم وواحد يجري ولا يجرى معه فواحد يسبق وسط المعمعة وواحد لا تستحي أن تصفعه فهم أربعة أقسام فهؤلاء من هذا الصنف لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث إنما اشتغل بفلسفة ابن سينا وبفلسفة أرسطو وهؤلاء الذين قال عنهم أئمتنا لا للإسلام نصروا ولا لأهل البدع ما نصر الإسلام بفلسفته وإذا تعلم الإنسان علم الكلام أقل ما يصاب أنه يفقد من قلبه هيبة الرحمن هذا أقل ما يصاب به خديان فإذا ما كتب القرآن ما تعلم القرآن ما كتب الحديث هذا من شيوخ القمر يذكر الإمام ابن تيمية عليه رحمة الله في كتابه نقد المنطق لا إله إلا الله والأثر في صفحة 82 يقول اجتمع علماء الكلام في المشهد الحسين في بلاد القاهرة وكان هذا في القرن السابع للهجرة وكان شيخ المشهد الحسيني شمس الدين الأصبهاني شيخ الإمام الإيجي صاحب المواقف في علم الكلام كان حاضرا بينهم، يقول فأرادوا أن يقرأوا شيئا من القرآن، فأخرجوا أجزاء الربعة القرآنية التي مجزأة 30 جزءا وتوزعوها، فأخذ هذا جزءا من هذه الربعة فقالوا اقرأ. فجاءه في نوبته وفي ربعته التي سيقرأ فيها أول سورة الأعراف، فقرأ ألم كتاب أنزل إليك، فقالوا ألف لام ميم صاد، قال ما كتبت هكذا؟ مكتوبة ألم، هذا الذي أثنيت حياتك فيه مسارك قراءة القرآن. وما أكثر هذا الصنف الرفيع الساخن في مدارسنا في هذه الأيام، عندما يقول من الطلاب أكتب موضوعا في قول الله جل وعلا مثل صعبتهم الناس قد ولدتهم أمهاتهم أحرارا، ما أكثر. ومرة قابلني بعض الناس في بعض الكليات هو مسؤول عن النشاط، فعان الله هذا النشاط الذي هذا هو المسؤول عنه، يقول يا مولانا، قلت نعم، قال نريد أن نكتب هذه الجملة، يقول يا مولانا، قلت نعم، قال نريد أن نكتب هذه الجملة لكن ما نعافية، يعني هذه حكمة وإلا حديث. قلت ما هي؟ قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعلم الله، وهو أستاذ في كلية ومسؤول عن النشاط فيها، هذه حكمة وحديث. نسأل الله أن يحفظنا بفضله ورحمته، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. ما أكثر هذه، ما أكثر هذه النماذج، ما أكثرها. ولما الآن طلب العلم للتجارة، نسأل الله العافية، نقشت رسالة التي قال عنها العالمية وهي في الحقيقة الرضية في هذه الأيام، نقشت منحة أعلى درجة، كان أحد المناقشين يقول له رسالة في تفسير كلامنا، يقول أنا لم أناقشك في شيء مما كتبت على أنه علمي، فما عندك في رسالتك شيء علمي، إنما لأبرئ ذمتي أريد أن أصحح لك الآيات التي في هذه فقط. وما ناقشه إلا بتصحيح الآيات، تقول هذه الآيات ليست خطأ مطبعي زيادة في حرف يعني أو عدم رسم الكلمة رسما يعني معتبرة صحيحة، لا، تأتي بجمل وبكلام تدخله في الآيات من أين نعلم؟ يعني أنت عندما تريد أن تكتب الآية تسمعها من الناس، ما عندك مصحف ترجع إليه؟ ثم بدأ يصحح له في المناقشة من أولها لآخرها آيات القرآن فقط. قال هذا المبرئ ذمتي، وأما الرسالة فليس فيها شيء علمي. بعد ذلك تمنح درجة العالمية ليصبح بعد ذلك أستاذا في أسفل مستوى في تفسير كلام الله جل وعلا، وليس في قراءة القرآن. ونسأل الله حتى الختام، إذا رأيت الرجل لم يقرأ القرآن ولم يكتب الحديث فاصفع له، فإنه من شيوخ القمر. ما هو شيوخ القمر؟ يا أيها الإمام، سليمان بن مهران قال شيوخ القمر أناس المخرفين في بغداد كانوا يخرجون إلى الصحراء في الليالي المقمرة النظرة، فيتكئون على الرمال وينظرون إلى القمر وبين أيديهم الدفاتر والمحاضر ويكتبون، يقولون سيقع في الشهر الآتي كذا وكذا، سيقع في الشهر الآتي كذا وكذا، ثم ينشرون هذه الصحف بين الناس، يعني يأخذون علمهم من نور القمر الذي يستضيئون به حسب ما يوحي إليهم الشيطان. شيوخ القمر، وحقيقة إذا ما علم الإنسان القرآن ولا السنة فكلامه هذيان، وهو من وسائل الشيطان. ولذلك كان الإمام أحمد عليه رحمة الله كثيرا ما ينسب، كما نقل عنه هذا الإمام بن عبد البر في جامع البيان العلم وفضله في الجزء الثاني صفحة 35، كان ينسب دين النبي محمد الأخبار صلى الله عليه وسلم، دين النبي محمد الأخبار نعم المطية ليفة الآثار، لا تذهبن في الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى، والشمس بازغة لها أنوار، لا تذهبن لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، فالناس في ظلمة إلا إذا استضاءوا بنور الوحي بكلام النبي عليه الصلاة والسلام وحديثه والرأي ليلا والحديث نهارا، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار. أكمل إخوتي الكرام هذا الموضوع بعد أذان العشاء إن شاء الله، صلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين. إخوتي الكرام، وهذه الأبيات التي كان ينشدها هذا الإمام الهمام إمام أهل السنة الإمام المنجل أحمد بن حنبل رحمه الله ورضي عنه، نقلها الإمام القاسمي في قواعد التحديث عن الشعبي وعن عبد الرحمن بن مهدي عليهم جميعا رحمة الله، أنهم كانوا ينشدون هذه الأبيات في مجالسهم ويرددونها دين النبي محمد أخبار صلى الله عليه وسلم، نعم المطية للفت الآثار، لا تذهبن في الحديث وأهله، لا ترغبن عن الحديث وأهله، فالرأي ليل والحديث نهار، ولربما جهل الفتى أثر الهدى والشمس طالعة لها أنوار. فإذا لم يقرأ الإنسان القرآن ولم يكتب الحديث فهو من شيوخ القمر، فاصفع له وابتعد عنه. وقد سمى المحدثون رجلا كان يطلب الحديث ثم أعرض عنه إلى علم الكلام إلى لهو الحديث، سموه باسم يناسبه اقتباسا من آية قرآنية. وهذه التسمية ذكرها الإمام الخطيب البغدادي عنهم في شرف أصحاب الحديث في صفحة 75، سموه بأبي ثمود إشارة إلى قول ربنا المعبود، وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. وهنا كذلك هدي هذا للتي هي أقوى، ومن الله عليه بدراسة حديث النبي المكرم عليه الصلاة والسلام فتركه وعكف بعد ذلك على علم الكلام واشتغل بالهذيان. هذا أبو ثمود حقيقة. كان سلفنا الكرام إخوة الكرام يفيدون من قدر طلبة الحديث ويرفعون من مكانتهم ويخبرون عن شأنهم وعن رفعة قدرهم. وهذه الآثار الممثلة عن السلف الأبرار قبل أن يجاوزها إلى غيرها، أحب أن أبين أن أئمتنا الأربعة الفقهاء أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله تعالى جمعوا بين الفقه والحديث وحب الناس على علم الحديث، فأولهم أبو حنيفة عليه رحمة الله وهو أقدمهم وهو فقيه هذه الأمة، وكل من جاء بعده فهو عيال عليه في الفقه. يقول هذا العبد الصالح: لا يزال الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث، فإذا طلب العلم من غير حديث فسدوا. لا يزال الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث. وتقدم معنا أن الله يدفع البلاء عن هذه الأمة بطلبة الحديث. لا يزال الناس في صلاح ما دام فيهم من يطلب الحديث. دين الله ظاهر والحجج بينة منيرة ظاهرة، فإذا طلبوا العلم من غير حديث فسد. هذا كلام هذا الإمام المبارك الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله. وأما الإمام مالك الذي هو بعده في الترتيب الزمني في سنة 76 و100 والإمام أبو حنيفة 50 و100 عليهم جميعا رحمة الله، كان يقول كما روى عنه ذلك الإمام السيوطي في كتاب الاحتجاج للسنة، لا إله إلا الله، في كتاب الاحتجاج للسنة مفتاح الجنة في الاحتجاج للسنة. وهذا الأثر ينقله عنه الإمام ابن تيمية في مجموع الفتاوى بكثرة. كان يقول هذا الإمام المبارك، يقول: السنة كسفينة نبي الله نوح على نبينا عليه الصلاة والسلام، من دخلها نجا ومن ابتعد عنها هلك، وفي عهد نبي الله نوح على نبينا عليه صلوات الله وسلامه ما نجا إلا من ركب معه السفينة. ولا ينجو أحد إلا إذا تمسك بالسنة وعض عليها بالنواجذ. فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد. السنة كسفينة نوح، من دخلها نجا، من ابتعد عنها هلك. وأما الإمام الشافعي عليه رحمة الله ورحمه الله جميعا، وهو بعد الإمام مالك من حيث الترتيب الزمني، وهو تلميذ للإمام مالك في سنة 204 للهجرة عليه جميعا رحمة الله، قال ما ذكرته وذكره الإمام السبكي كما قلت لكم في بيان المراد بقول المطلب إذا صح الحديث فهو مذهبي. قال قوله المتقدم: أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا ذكرت حديثا، إذا رويت حديثا ثم خلفت. وروى مرة حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له الإمام الحميدي شيخ البخاري: أتذهب إليه يا أبا عبد الله؟ قال: سبحان الله، وهل رأيتني خرجت من كنيسة وعلي جنان؟ أروي حديث النبي عليه الصلاة والسلام ثم أخالفه؟ تراني أنني نصراني أشد الجنار في وسطي والصليب في صدري وأنا خارج من كنيسة؟ تقول هذا الكلام فإنك في شك منه. والإمام الحميدي لا يتهم الإمام الشافعي، إنما أراد يعني هل هذا الحديث له ما يعارض، وهل أنت يعني عندك شيء يعارضه من أدلة أخرى أقوى تذهب إليها، أو أنك تذهب إلى دلالته ولا معارض له؟ فالإمام الشافعي أراد أن يصدم الناس عن مثل هذا القول، وأن الحديث إذا ثبت فلا يقال الإنسان ما رأيك فيه وهل تذهب إليه وهل تأخذ به، لا خيار لنا في ذلك. إذا لم نفعل هذا فلا إيمان لنا. وأما أن يقول بعض الضالين في كتاب النشرة: هو كتم المسلمين، وأسأل الله أن يكفينا شره وشر أمثاله، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين، عندما يذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وفي غيرهما يقول: أرده بلا غضابة ولا يقدح ذلك في دين. سبحان الله، حديث في الصحيحين وأنت تدعي بعد ذلك أنك تخدم الإسلام ومن دعاة الإسلام، أنا أعجب كيف ترد حديثا في الصحيحين ولا يقدح ذلك في دينه. ولما جاء لحديث الزبار في أحد جناحيه داء وفي الآخر شجر، قال: أرده ولا يقدح ذلك في دينه. وليس من أركان الإيمان الإيمان بأن في أحد جناحي الزبار داء وفي الآخر دواء وشفاء. أيها الإنسان، ألا تتق الله في كلامك؟ أليس من أركان الإيمان الإيمان بأن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ هذا من أركان الإيمان أم لا؟ ومحمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يعني كلمة هكذا علمية ذهنية ليس لها مجنون، أم يصدق فيما أخبر ويطاع فيما أمر وينتهي عما عنه زجر وحذر عليه الصلاة والسلام؟ فإذا أخبرنا أن في الذباب كذا من داء ودواء، من داء وشفاء في أحد جناحيه داء في الآخر شفاء دواء، أليس هذا من مقتضيات إيماننا بنبينا عليه الصلاة والسلام أن نقول صدق في مقال ولا ينطق عن الهوى؟ وهكذا إذا أمر نتبع، وهكذا إذا نهى نترك؟ أم هو رسول الله فقط ثم نخالفه فيما أمر ونرتكب ما نهانا عنه ونكذبه فيما أخبر؟ أي إيمان إذن؟ أي إيمان حصل؟ كلام النبي عليه الصلاة والسلام يرد ثم بعد ذلك تقول ليس من أركان الإيمان؟ ما معنى الإيمان عندك؟ أوليس هو رسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى؟ ينبغي أن تصدقه فيما يقول؟ أم أنت تأتي ترد قوله ثم لا يقدح هذا في إيمانك؟ إذن أي شيء يقدح في الإيمان؟ نعوذ بالله من هذا الزور والبهتان. فهذا يقوله من يدعي أنه يحمل الإسلام وهو من الدعاة. ونسأل الله العافية، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إذن هل تذهب إليه يا أبا عبد الله؟ قال: سبحان الله، تراني خرجت من كنيسة وفي وسطي زنار، أروي حديثا ثم أخالفه لا أذهب إليه؟ المصيبة يفعل المسلم هذا. وأما شيخ المحدثين وسيدهم الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله جميعا فهو آخر الأئمة الأربعة من حيث الترتيب الزمني وهو تلميذ الإمام الشافعي، وهو الذي ما صلى صلاة إلا استغفر لشيخه أبي عبد الله محمد بن إدريس، فلما سئل في ذلك قال كان الشافعي كالشمس للدنيا وكالعافية للبدن. فهل لهذين من خلف أو عنهما من عوض؟ لا يمكن يعني أن يعوض عن هذين بغيرهما. البدن يريد عافية، قل نأخذ منك العافية أن يعطيك فلوس، يقول لا أدفع الفلوس من أجل عافية. والدنيا لا بد لها من شمس إلا ظلام دامس، نسأل الله أن يحفظنا من الظلمات. إذا هذا كان الإمام الشافعي. فالإمام أحمد توفي سنة 41 و200 من الهجرة، وشيخه سنة 204، والإمام أحمد كان إن عرفنا ناسخ الحديث من منسوخه ومطلقه من مقيده وعامه من خاصه حتى جالسنا هذا الفتى من قريش. الإمام الشافعي عليه جميع رحمة الله. هذا الإمام المبارك يقول من رد حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهو على كفا هلك، على كفا هلك أي على طرف هلك تقع به توقعه في نار جهنم. فكان يقول ما أعلم الناس أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان في القرن الثالث. سبحان الله، ما أعلم الناس، ما أعلم الناس أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. قيل لما يا أبا عبد الله؟ قال لأن البدع كثرت، فإذا ما عرف الإنسان السنة وقع في البدعة. فكيف يقول لو رأى زماننا، كيف يقول لو رأى زماننا؟ نسأل الله حسن الخاتمة. ما أعلم الناس أحوج منهم إلى طلب الحديث من هذا الزمان. البدع كثرت، فإذا ما عرف الإنسان السنة وقع في البدعة. إخوة الكرام، هؤلاء أئمتنا العظام أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد يتقرب إلى الله بحبهم، وأعظم ما ندخره عند ربنا بعد إيماننا به حبنا لنبينا عليه الصلاة والسلام ولصحابته ولأئمة الإسلام على رأسهم هؤلاء الأئمة الكرام أبو حنيفة ومالك الشافعي وأحمد. وإياك أن تقول هم رجال ونحن رجال، والله لا يقول هذا إلا الحمار. إياك أن تقول هم رجال ونحن رجال. ذهب الرجال وحال دون مجالهم زمر من الأوداس والأنزال. هم رجال، نعم رجال، رجال صدقوا ما عاهد الله عليه، رجال كانوا يذكرون الله في بيوت الله جل وعلا وينشرون دين الله، رجال كانوا يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، رجال كانوا يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، رجال. أما نحن فإياك أن تقرن نفسك باسمهم، والله في هذا احتقار لهم غاية الاحتقار. هؤلاء الأئمة الأبرار الكرام نتقرب كما قلت بحبهم إلى ذي الجلال والإكرام، وفقههم الذي دونوه نسميه كما قلت شريعة مؤولة، والشرائع ثلاثة أقسام، وانظر تفصيل الكلام عليها بإحكام في مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام في الجزء الثالث دون الصفحات 68 و200، وفي الجزء التاسع 10 صفحة 308، وفي الجزء 35 صفحة 95 و300. وذكر هذه الأقسام الثلاثة الإمام ابن القيم في آخر كتابه الروح في صفحة 66 و200 وفي غير ذلك من كتبه، وخلاصة الكلام على هذه الأقسام الثلاثة: شريعة منزلة، وهذه المقدسة التي لا يتطرق إليها كذب ولا شك ولا ريب، وهي كلام الله كما صح من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه مقدسة، هذه يحتج بها لا لها، فهي المهيمن على ما سواها. وإذا ثبتت نصوص القرآن وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام تبع كل قول عند قول محمد عليه الصلاة والسلام، فما آمن في دينه كمخاطئ. حق وصواب، ليس فيه خطأ ولا احتمال الخطأ، ولا يتم الإيمان إلا بالتسليم لما فيها والانقياد له. مقدسة منزلة، وحي يوحى، نعم وحي متلو ووحي غير متلو. الشريعة المؤولة هي استنباط أئمتنا لأحكام الشرع من نصوص القرآن والسنة عن طريق القياس الصحيح الذي فعله أئمتنا لإقرار نبينا عليه الصلاة والسلام. أجتهد رأيي ولا هذه قال له شريعة مؤولة، لأن فيها تأويل فيها اجتهاد. أجتهد هذه نحتج لها لا بها، فنأتي بنصوص الشرع التي تؤيدها وتدل عليها وتقررها كما فعل أئمتنا. قلوا قلنا كذا وكذا بدليل كذا وكذا واستنباط كذا وكذا، خذنا من أدلة شرعية معتبرة. وما عند إمام من هؤلاء الأئمة الأربعة وأئمة الإسلام دليل الرأي ولا دليل الهوى ولا دليل قانون وضعي ولا لين ولا بيدن، إنما كلام رب العالمين وحديث النبي الأمين عليه الصلاة والسلام. فلا يوجد حكم إلا وهو معلل إما بنص شرعي أو بنص شرعي من كتاب أو سنة وكفى. لكن أحيانا قد الإنسان يخطئ، قد فيعلم فيكون التعليم إما ليس قويا وعلة إيمان آخر أقوى، أو هناك حديث أقوى وهذا بناه على حديث آخر أنزل منه، هذا منسوخ، هذا مؤول، هذا لها اعتبارات بعد ذلك تبحث في علم الفقه. إنما نحن نقول شريعة شريعة، حقة حقة، نحتج لها لا بها، هي معتبرة محترمة. هذه الشريعة المؤولة لا يجوز لنا أن نلزم واحدا بشيء منها، قل أنت يجب عليك أن تكون على مذهب هذا أو هذا أو هذا، أئمة هدى. بعد ذلك نرد الخطأ إذا صدر من أحد من أئمة الإسلام وفي حال ردنا الخطأ عليه نقول معذور فيما قاله ومأجور، وقد نكون نحن مخطئين في ردنا عليه، لكن كنا على حسب ما جوفنا. مع أننا نرد هذا القول نراه أيضا حجة شرعية معتبرة لا نضلل من قال بها ولا من فعلها، لوجود احتمال لها. فالدليل بما أنه يحتملها فهي معتبرة، كوني أنا رأيت أن الدليل بعيدا عنها وهي بعيدة عني رددتها، لكن لا يجب أن أضلل قائلها. ولذلك قال أئمتنا، وهذا نفس كلام الإمام ابن تيمية فيما حكاه عن أئمة الإسلام في الجزء 30 صفحة 80 من مجموع الفتاوى، يقول إجماع العلماء حجة قاطعة واختلافهم رحمة واسعة، إجماعهم حجة قاطعة اختلافهم رحمة واسعة. فإذا أنا ارتأيت أن أحرك الأصبع مثلا بناء على تعليل شرعي قال به إمام من أئمة الإسلام إذا جلست للتشهد باستمرار، وذات ما ارتأى أن أحركها إلا عند كلمة الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، لا يجوز أن أفسر رأيه ولا أن أبلله. نعم أبلله أن الدليل يحتمل هذه الكثير أكثر، فإذا استبان له ذلك فبها ونعمة، وإلا فيقول أنت تتبع ما شهد له دليل وأنا أتبع ما شهد له دليل، فأنت في خير وأنا في خير، ورحمة الإسلام تسعنا فلا أعترض عليك ولا تعترض عليه، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، ولا يصلين أحد منكم العصر إلا في بني قريظة والحديث الصحيح. فبعض الصحابة صلى في الطريق وقال لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام منا ذلك، لم يرد منا ذلك بتلك الجملة التي صدرت منه، إنما المراد العجلة. والفريق الآخر قال يا النص صريح واضح، يؤخر الصلاة إلا لبني قريظة وما صلوها إلا في الليل. فذكر ذلك للنبي عليه الصلاة والسلام، فلم يعنف واحدا منهم. إذا كيفية احتملها الدليل وقال بها إمام من أئمتنا المهتدين، وهي حكم شرعي. شئت أم أبيت وإذا خلفت نفسه رأسك. وأما أن تأتي تتبنى قولا في دين الأمة به فكأنك جعلت نفسك ندا لرسول الله عليه الصلاة والسلام. اترك الأمة في سعة، أقوال شهدت لها أدلة معتبرة قالها أئمتنا البررة، فالحمد لله الأمة في سعة. إجماعهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة. عندما نرد الحكم كما قلت لأننا نراه بعيدا عن الدليل، نقول في حال ردنا له مع ردنا له هو حكم شرعي معتبر عند قائله وعالمه ولا يضلل بعضنا. هذه الاعتبارات الثلاثة نحو الشريعة المؤولة التي أتى بها أئمتنا واستنبطوها من النصوص المنزلة، فهي إذن شريعة مؤولة معتبرة، هناك شريعة منزلة مقدسة مطهرة، والشريعة الثالثة مبدلة نجسة قذرة، وهي القوانين الوضعية. لكن هذا قوانين وضيعة وضعية، ماذا نسميها؟ شريعة مبدلة. قد أفسدوا في الأرض باسم صلاحها إذ بدلوا أحكامه بنظام، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إننا نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ومعتبرة الشريعة المبدلة النجسة القذرة، وهي التي يقال لها في هذه الأيام تسمعونها بما يفك الآذان، الشريعة الدولية، وهي شريعة الغابة التي يحتكم إليها البشر في هذه الأيام. شريعة دولية لا كتاب ولا سنة، لا آيات قرآنية ولا حديث خير البرية عليه الصلاة والسلام. انتهى الأمر. شريعة دولية، أين شريعة رب البرية؟ أين الاقتداء بخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام؟ إذا الإخوة الكرام، أئمتنا قاطبة كانوا يشيدون بقدر طلبة الحديث ومن ينشر سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى رأسهم الأئمة الفقهاء الأربعة. ولذلك كان أئمتنا يعتبرون هذه المنقبة لأهل الحديث. اسمعوا لكلام حاسم الصور في زمنه عندما كبر غير الناس وبحث عن معادنهم، ماذا يقول؟ هارون الرشيد خليفة المسلمين رحمه الله ورحم موسى المسلمين أجمعين، يقول كما في كتاب شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي: قل طلبت الكفرة، أي بحث في أي الفرق يوجد؟ فوجدت في الجهنم. هم أكبر خلق الله، هم أكبر خلق الله، عندما يقول الله لا فوق ولا تحت، لا يمين ولا شمال، لا أمام ولا وراء، لا داخل العالم ولا خارج العالم. يضيعوا الإله، يبحثوا عن إله بعد ذلك نعبده وليس له كيف يتصف بها. وا 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 لا إله إلا الله. طلبت الكفر فوجدته في الجهنم، وهم المعطلة. والممثل مع ضلالهم أخف من المعطلة، فالممثل يعبد صنما لكن المعطل يعبد عدما، يعني لا شيء له ردود لشيء، وأما هذا لا شيء. وطلبت الكفر فوجدته في الجهنية، وطلبت الشغب والكلام والثرثرة والهذيان فوجدتها في المعتزلة. كل سلامة مصفقة لا نهاية لها، ويجلس فيه قال جبال، حتى كانوا يفطرون في رمضان ليتقوى على المناظرة، بزعمهم يريدون نصرة دين الرحمن. لا إله إلا الله. وجدت طلبت الكلام شغب فوجدته في المعتزلة، وطلبت الكذب فوجدته في الرافضة، هم أكبر خلق الله في النقليات وأجهلهم في العقليات. وطلبت المروءة والحق والصدق فوجدتها في أهل الحديث. مروءة وحق وصدق، إن أردت أن تبحث عن المروءة عن الحق عن صدق لا تجد هذا إلا في هذه الفرقة التي بسببها يحفظ الله الأمة. وأما من عداهم كل واحدة فيها بلية من البلايا ورزية من الغزالة. إن أردت الحق المروءة الصدق فعليك بأهل الحديث، فهم أهل الحق والصدق. رحمة الله على الإمام الزهري عندما كان جالسا في مجلس هشام بن عبد الملك أحد خلفاء بني أمية، وسأل هشام عن الذي تولى كبره منهم، والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم، فقال محمد بن شهاب الزهري الذي تولى كبره منهم عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، قال كذب. قال فمن يأمر المؤمنين؟ قال علي بن أبي طالب. ونحن نصنف أكثر حكام بني أمية في فرقة النواصب الذين ناصبوا آل البيت العداوة والبغضاء، ومذهبنا معشر أهل السنة بين الرفض والنصر، فلا رافض ولا نواصب، لا ندعي موالاة آل البيت ثم نسب الصحابة كما يفعل الرافضة، ولا ندعي أننا نحب الصحابة ثم نلعن آل البيت كما يفعل النواصب، لا، كلهم على رؤوسنا أئمة هدى من أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وآل البيت الطيبين الطاهرين، نفديهم بأرواحنا، ونحن أحب الناس لآل البيت وللصحابة الكرام، وكما قلت هذا أرض أعمالنا عند ربنا بعد إيماننا به سبحانه وتعالى. فقال كذب. قال من؟ قال علي. قال يا أمير المؤمنين، والله لو نزل مناد من السماء فقال إن الكذب حلال فكذبوا لما كذبت. الكذب هذا يحدث المروءة، نحن معشر الحديث نكذب، وأول من جمع علم الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أمره عمر أن يجمع علم السنة. ففيه المحدثين الإمام الزهري كما يقول الإمام مالك عندما قدم كنا نزدحم على بابه، كان الإمام الزهري يكذب. قلنا نزل مناد من السماء ورخص لنا في الكذب أننا لن نحاسب عنه يوم القيامة، لنا كذب. لكن حدثني فلان عن فلان عن أمنا عائشة رضي الله عنها أنها قالت والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم هو عبد الله بن أبي، فهي أعلم أم أنت؟ أخبرني، يعني يا صاحبة القصة وتقول الذي تولى كبره رئيس المنافقين، وأنت يعني متأخر في الزمن وما أدركت القصة، لكن لجبروتك وعتوك تقول هو علي أمير المؤمنين رضي الله عنه، هي أعلم أم أنت؟ فسكت هشام. المروء الصدق الحق لأهل الحديث، وقد شهد النبي صلى الله عليه وسلم بعدالة رواة السنة ونقلة حديثه عليه الصلاة والسلام، وورد الحديث بذلك، واعتمد الإمام بن عبد البر على هذا الحديث فقال كل من عرف بطلب الحديث ولم يعرف عنه فسق ولا بدعة فهو عدل، ولا داعي للتنصيص على عدالته. وهذا المذهب الذي قال به ابن عبد البر تبعه عليه الإمام أبو عبد الله ابن سيد الناس الذي توفي سنة 59 و600، وتبعه أبو عبد الله بن المواق، وأشار إلى ذلك الإمام زين الدين عبد الرحيم بن الحسين الأثري عليه رحمة الله إلى هذا في ألفيته، فقال عند مبحث العدالة وصحح استغناء بالشهرة عن تزكية كمالة نجم السنة، وهذا محل اتفاق، فمن اشتهر بالصلاح والخير والإمامة والفضيلة كمالك لا يحتاج إلى أن تكون من نص على عدالة الإمام مالك، واضح هذا. كمالك النجم السنن يقول ونجم عبد البر كل من عمي بحمله العلم ولم يوهني فإنه عادل بقول المصطفى عليه الصلاة والسلام يحمل هذا العلم لكن خولي، ومذهبه كما قال ابن الصلاح في مقدمته فيه اتساع غير مرضي، ولفظ الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال يحمل هذا العلم من كل خنف عدوله، يمثل عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وكنت سمعت هذا الحديث من إذاعة القرآن في بعض البلاد، والحديث كتبه بعض الشيوخ يقرأه مقرئ ليأخذ الشيخ عليه درهمات والمقرئ درهمات أخرى من أجل أن يتقاسم الجائزة، فكتب له مقالا للقراءة كان أسمعه يعلم الله بإذنه، يقول يحمل هذا العلم من كل خلف عدو له. كيف سيستقيم هذا مع آخر الحديث؟ عدوله عدو له. حقيقة أنت عدو، أنت عدو تتكلم عن نفسك، لكن آخر الحديث لا ينطبق مع تفقيدك، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، هذا ليس حالك، عدو العلم، هذا حال المخلص لله المتق بربه صديق العلم، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوه. فلابن عبد البر كل من عني بحمله العلم ولم يوهن فإنه عدل بقول المصطفى يحمل هذا العلم. لكن الخلف في مذهبه وأئمتنا قالوا معنى الحديث ليحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، فهو حث من عدول على حمل العلم لئلا يحمله الفسقة. أي ينبغي أن يحمل العلم العدول، وينبغي على حامل العلم أن يكون عدلا، وقد يحمل العلم فاسقا. هذا معنى الحديث كما قال أئمتنا. وهذا الحديث إخوتي الكرام يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، ورواه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث من رواية أبي هريرة وأسامة رضي الله عنهما عن نبينا عليه الصلاة والسلام، ورواه عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري من التابعين مرفوعا إلى النبي الأمين عليه الصلاة والسلام، وكذلك رواه البيهقي في السنن الكبرى الجزء العاشر صفحة 209. وإبراهيم بن عبد الرحمن العذري يقول عنه الذهبي في الميزان تابعيا مقل ما علمته واهيا، لكن الراوي عنه معان بن رفاعة وليس بعمدة، وهو من رجال الإمام بن ماجة، ولين الحديث كثير الإرسال كما قال الحافظ في التقريب. لكن هذا الحديث كما قلت روي عن صحابيين أبي هريرة وأسامة، وروي من طريق المرسلة، وروي عن ثمانية آخرين من الصحابة عدوهم أنس بن عمر وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن عباس، وروي عن أبي بكر وأبي أمامة وعن علي وعن جابر بن سمرة، هؤلاء ثمانية، وأبو هريرة وأسامة صاروا عشرة. والطرق كلها إليهم فيها ضعف، لكن تعددها يجبر ضعفها، ولذلك صحح هذا الحديث الإمام أحمد شيخ المحدثين، يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وهو ضعيف كما قلت على انفراد بالنظر لرواية واحدة، كما قال الإمام العراقي والإمام البلقيني. وتوسط الحافظ العلاء فقال إن الحديث حسن، وهذا جمع بين قول الإمام أحمد عليه رحمة الله وبين قول الإمام العراقي والبلقيني، فهو ضعيف بالنظر إلى انفراده، حسنا معون به بالنظر إلى تعدد طرقه. وكلام العلاء لا يخالف كلام الإمام أحمد، لأن الحسن في كتب الصحيح فهو محتج به، سمه إن شئت حسنا وإن شئت الصحيح فالتسمية لا تضر، لكنه عمدة وحجة، ضعيف على انفراد بتعدد طرقه يتقوى، ولذلك صححه الإمام أحمد وحسنه الحافظ العراق وحسنه الحافظ العلائي. وأختم هذه الموعظة بقصة طريفة ذكرها الإمام الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث في الصفحة 20، أن يعقوب بن شيبة من أئمة الحديث الكبار قال: رجعت قضية عند إسماعيل القاضي من أئمة المسلمين الكبار رحمهم الله جميعا، فقال القاضي للمدعى عليه: أصحيح ما يقول المدعي؟ قال: لا، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فقال للمدعي: هم عندك بينة؟ قال: نعم، فلان وفلان شاهدان. قال: أما فلان فهو من شهود أعرفه، وأما فلان فلا أعرفه، إيه بشاهد عدل عندي. قال: أما تعرفه أيها الشيخ يا إسماعيل القاضي؟ تعرف هذا الثاني الذي ليس من شهودك؟ تعرفه بشيء آخر؟ أنه ليس معتمد عندك ولم من يؤدون الشهادة، لكن تعرف عنه شيء؟ قال: نعم، أعرفه بطلب الحديث وكتابته. قال: سبحان الله، من عدله رسول الله عليه الصلاة والسلام خيرا من يعدله أنت، من عدله رسول الله عليه الصلاة والسلام خيرا ممن يعدله أنت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم الأثر من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال القاضي إسماعيل: سمعا وطاعة لرسول الله عليه الصلاة والسلام، إيت به فقد قبلت شهادته. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأسأله برحمته التي وسعت كل شيء ألا يجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اغفر لآبائنا وإمهاتنا، واغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم احسن إلى من احسن إلينا، واغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.